إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ألا إن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ألا وإني أحمد الله إليكم على نعمة الإسلام وأصلي وأسلم على محمد صلى الله عليه وسلم معلم البشرية وهاديها إلى صراط المستقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاهتداء بهدي والتمسك بسنته والعمل وفق شريعته انه ولي ذلك القادر عليه. هذا المجلس الذي سمعني الله واياكم فيه لنرى الاسئله التي يطلبها الإخوة، فيسألني الإخوة أن أقول كلمة قبل الشروع في طرح ما عندهم من مسائل. فأقول إن خير ما يسعى إليه المسلم ويبذل فيه النفس والمال إنما هو العلم بالكتاب والسنة اللذين عليهما مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حيث قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فكل ما يؤلف من كتب شرعية سواء في التفسير أو في الحديث أو في العقيدة أو في الأصول والفروع ما إلى ذلك، وكل ما ينشر في الصحف والمجلات الإسلامية وكل ما يقال ويلقى في الندوات والدورات، لذلك إنما هو بيان وشرح لهذين المصدرين على وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهادات المجتهدين وبحسب قدرات العلمية والمواهب التي تحلى بها ويتمتع بها هؤلاء المؤلفين والمصدرين والمؤلفين بحسب ما اتاهم الله من فضله. لما كان اعز ما يطلبه المسلم هو العلم بالكتاب والسنة، فلا ينبغي أن يمنعه الكسل والعجز عن طلب ما يتعلمه لمعرفة دينه وأداء ما وجب عليه من فرائض وأحكام لأدائها على الوجه المطلوب شرعا. ذلك لأن العجز والكسل خلقان جميمان استعاذ منهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالحرص والعمل، فقال في حديث آخر: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كذلك يطبقه العلم والعلوم عن الاستزادة العلم وعن الاستفادة من الغير، أي لا يكون الحاجز بينه وبين طلب العلم بالكتاب والسنة. ذلك العلم الذي هو أخو الرياء، والرياء هو إظهار الجميل يراه الناس لا لأمر الله سبحانه وتعالى، ومن كان مراعيا فلا يحقق قوله تعالى: إياك نعبد. أما المعجب بعلمه وعمله فلا يحقق قوله تعالى: إياك نستعين. لذلك العلم والغرور خلق جميل أيضا يعوق الطريق على المسلم في تدرج مدارج الكمال، كما هو من أعظم المهال في الحال والمهال. كما على المسلم أن يتحلى بخلق العدل وقد أوجب الله سبحانه وتعالى العدل في كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يحب المقسطين. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. والعدل الذي ينبغي على المسلم أن يتحلى به أولا تجاه ربه، من العدل بينه وبين الله سبحانه وتعالى تجريد التوحيد له سبحانه وتعالى، بمعنى يعبده خالصا ولا يشرك معه احدا، فينتسب ويطيع ولا يعصي، ويذكره ولا ينسى، ويشكره ولا يكفره. هذا العدل مع الله سبحانه وتعالى. أما أن المسلم إذا حظي في منصب الحكم والقضاء الواجب عليه أن يعدل بين رعيته، ويعدل أيضا بين خصومه الذين احتكموا عنده، لهذا يأمر الله سبحانه وتعالى أيضا في الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل أو بالعدل. كذلك المسلم الذي له أكثر من زوجة ويجب عليه أن يعدل بين زوجاته، قوله تعالى اتقوا ما قال لكم عن عشرة مثنى وثلاثة ورباع، نشوفكم ألا تعدلوا فواحد. ويعدل الرجل بين أولاده فلا يقدم ولا يفضل ولا يخصص أحد الأولاد أو بعض الأولاد عن بعض آخر، فإن فعل فلن يعدل كما حصل في حديث نعمان بن بشير أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد له في عطية أعطاه لأحد أبنائه، فقال عليه الصلاة والسلام أكل بنيك نحلها؟ قال لا، قال لا أشهد على جوف سلمان الجول المعظم في روايتين، أيصبك أن يكون لك في البر سواء؟ قال نعم، قال فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لذلك من واجب الأب أن يعدل بين أولاده، والعلماء إن كانوا يختلفون في وجه العدل بين الأولاد بين القائلين بأنه إنما يكون للذكر مثل الأنثى، فالمذهب القوي أنه يعدل بين الأولاد على نحو ما قسم الله سبحانه وتعالى بين الذكر والأنثى بعد الوفاة، أي يكون الذكر المحظوظ اثنين. كذلك من العدل أن يعدل في القول، ومن عدل في القول لا يقول زورا وألا يقول قولا غير سديد بحيث أنه يميل إلى غيره محاباة أو لأجل القرابة أو ما إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. واجب أن يعدل في القول ويقول القول السديد، المراد بالقول السديد هو القول الموافق للصواب. هذا أمر أيضا الله سبحانه وتعالى، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قول السديد يقتل به اللين في الكلام ومحاولة الاتصال بالحق من غير غلظة ولا فجاجة ولا تلكيد، وإنما يكون القول السديد الموافق الصواب تقترن به الخلق الذي أمر به سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله، وقال لمن قائل ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال سبحانه وتعالى فبما كنت من الله منك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر اذا عزمت فوكل على الله. كذلك من العدل ايضا ان يكون هناك العدل في المعتقد، معناه الواجب على المسلم ان يعتقد الحق ولا يجوز له ان يعتقد الباطل. ومن العدل وقوعه اعتقادا وعملا باطنا ظاهرا مع الحق مهما كان. فإن وفق وفقة الحق يكون متماشيا مع ما يأمره الشرع به من الوقوف مع الحق، بل يذهب الشرع إلى أبعد من ذلك في العدل، فأوجب العدل فضلا عما قد ذكرنا عن إيمان العدل بين زوجاته وأولاده بل حتى مع نفسه. فالشرع أمره أن يعدل حتى في مشيته، أقصد في مشيته، وأمره أن يعدل في نعله فلا يمشي بنعل واحدا، وأمره أن يعدل في بدنه فلا يجوز له أن يجلس نصفه في الشمس ونصفه في الظل، لأنه لم يحدث هذا العدل المطلوب بين أعضائه، بل أمره حتى أن يعدل في شعره فلا يأخذ من الشعر على هيئة قزع بحيث لا يعدل في شعره فيأخذ من جانب ويضرب من جانب. قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي حلق ابنه قزعا فقال أحلقه كله فأخرجه كله. فهنا أيضا العدل يتحقق حتى في جسمه. فإذا السير أو التحلي بخلق العدل الاتصاف به أمر أو خلق عظيم، إن حققه فقد حقق نفعا كبيرا. وعلى المرء أيضا أن يتحلى بخلق الصدق، ذلك لأن الصدق فضلا عن كونه خلق فهو من مكملات الإسلام ومن مكملات الإيمان، وأنه بالصدق الصدق يعد طريقا إلى أبعد أماني المسلم وأقصى أمانين هو دخوله الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زاد الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. اياكم الكذب فان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار، وما زاد الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. ذلك أوجب الصدق وأوجب اجتناب هذا الاجتناب الكبير، لأن مصيره لنا، بل أثنى الله سبحانه وتعالى على الصادقين وأوجب علينا أن نكون معنا. فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بل أثنى على الصادقين في العديد من الآيات القرآنية، قال: الصادقين والصادقات، قال: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، إلى آخره. الصدق له مظاهر. الصدق قد يكون الصدق في الحديث واللسان. الإنسان إذا تكلم لا يقول زورا ولا يقول كلمة. وفي الحديث الصحيح أن المسلم لا يكذب، أي أن المسلم كامل الإسلام يمنعه إيمانه أن يكذب، الواجب عليه أن يقول الصدق ولو كان مؤمنا. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافقين الحديث المرفق بالكذب. قال آية منهم في الثلاث وذكر إلى حجة الحدث. كذلك من الصدق مع الغير. الصدق مع الغير من المسلمين أن تكون نصيحته حيث يرى أن فيها عندهم نفع فينصحه بذلك الشيء الذي يريده بنفسه، فلا يخادعه ولا يغشه، فإن فعل ذلك فيكون صادقا معه. كذلك من الصدق في العزم، فإن أقدر المسلم على خير من الخيرات، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالخيرات وفعل الخيرات، فقال المولى عز وجل: يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. وقال الله تعالى: يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال فاستبقوا الخيرات، قال: سارعوا الى مغفرة من ربكم. من الصدق لا يتردد في فعل الخير، بل لابد أن يكون صادق العزم وأن يمضي بكل قوة إلى فعل ذلك الأمر الذي يعود عليه في الخير والفضل. كذلك من الصدق أن يكون صادق الوعد. فالصدق في الوعد إذا وعد أتى بما وعد به على نحو متفق عليه، مكانا، بضاعة، أو ما إلى ذلك. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السابق أن آية المنافق إذا وعد أخلف. كذلك من الصدق أو صدق الحال، الإنسان ينبغي أن يكون في حاله يظهر المظهر الحقيقي ولا ينزل منزلة هو دونها، ولا ينزل منزلة هو فوقها. لا بد أن يكون حاله يترجم ما هو عليه في حقيقة الأمر. وقال عليه الصلاة والسلام: تشجعوا بما لم يعطى فلا تستغيظوا. قد أختم هذا الكلام بأن المسلم أيضا يحرص أن يكون متخلقا بخلق الاعتدال، والاعتدال هو أقوى الاستقامة، فلا يكون بين يجب أن يكون بين الوسط بين المغالاة والمجاهرة، وسط بين الإفراط والتفريط، كما هو شأن هذا الدين، ووسط بين اليهودية والنصرانية. وقال تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ليس المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، هذا وسط بين هذا وذاك. وأهل السنة والجماعة وسط بين سائر الطوائف، لأنها ليست من أولئك الغلاة في الدين كالخوارج على شاكلتهم، أو ممن يتصفون بالمجافاة والتقريب أشاح من مرتعات ومن تبعهم، في اختلاف أنماطهم وأشكالهم من أنواعهم. أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وصل مع شاطة طول وكسر في كل مجال، ويكفي صاحب الاستقامة والاعتدال شرفا وفخرا قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة فأسقيناهم ماء غدقا. قوله تعالى أيضا في الآية: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى التخلق بهذه الأخلاق الحميدة، لأن هذه الأخلاق في أصل الدعوة السلفية وأسس بنائها إنما تنبني أساسا على التوحيد وعلى الاتباع وعلى التزكية، وهذه التزكية هي أن يطهر النفس من كل الغوائل، من كل العوالق الذميمة التي قد يتصف بها لا ينبغي لا يتصف بها المسلم. فهذه التزكية أساس من الأسس ومن الدعائم الكبرى للدعوة السلفية المباركة. وأظن أني ذكرت كلمة قصيرة حول هذه المسألة التي أردت أن أسس كلامي على هذا الأساس الأخير، وهو الوجوب التخلق بالأخلاق الصحيحة الفاضلة التي دعا إليها الشرع حتى ينعكس السلوك المسلم سواء سيرة المسلم وتجد القضاء الصحيح خاصة عند النفوس من يتعاملون معهم فلا يعاملونهم بغش يكونون صادقين معهم وبخداع وأن يتعاونون معهم على البر والتقوى لا على الإثم والعدوان ذلك لأن أساس القوة الإيمانية قائم على تعاون على في الدين فلو انتفى التعاون في الدين فتنتفي معروف تلك القوة الإيمانية لا شك أن القوة الإيمانية أقوى وأولى من قوة النسب الله تعالى إنما المؤمنون إخوة حتى الأبوة الدينية أولى من الأبوة الطينية كما يقال أي أولى من أبوة النسب لأن أبوة الدين إنما هي راتب رواتب الآخرة أما الأخرى فليست كذلك ولا شك أن الآخرة أولى من الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى وللآخرة خير لكم من الأولى وقال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين
هذا السؤال يقول أيها الأمل يستند كثيرا من الظن إن بعض الظن جدا هل يستند كل ظن لأن لا يقع في هذا الدار هل هناك ظنون لم نؤمر باجتنابها وهل هناك ظنون خالية من الإثم يقول أيام بي أمل يستند كثيرا من الظن إن بعد الظن إثم هل يستند كل ظن لأن لا يقع فيها في هذا الدار هل هناك ظنون لم نؤمر باجتنابها وهل هناك ظنون خالية من الإثم
الظن الذي يرى في الآية ومجرد التهمة التي لا سبب لها بحيث يتهم الغير بتهمة كتهمة الحدود أو إتيان الفواحش لكن لا تظهر منه في ظاهره لا تظهر منه تلك التهمة جليلة أو لا تظهر منه أصلا فاتهامه بالباطل أو بالسوء الأصل في المنع لأنه يفضي إلى تصدع أركان الأخوة الإيمانية التي ذكرناها آنفا وإنما ذكر الشرع هذا حتى يحرص المسلم ليتحفظ من الظنون التي قد تساوره ليقوي ما يجب تقويته، لأن من الظن ما هو مأمور باتباعه، ومن الظن ما هو مأمور باجتناب العلم. أما الظن مأمور باتباعه المسائل الشرعية المبنية على أمور ظنية كالقياس ودلالة العموم وخبر واحد عند جمهور العلم الذين يرون مثل هذه الأصول دلالتها دلالة ظنية وليست دلالتها دلالة قطعية. مع ذلك أوجب الشرع لنا العمل بمثل هذه الأحكام الشرعية في مسائل الدين، وأننا نعمل بالظن الذي أمر بأن وتعالى. لكن الظن هذا الذي في الآية هو ظن السوء لأهل الخير للصلاة، أي أهل الخير للصلاة يظن بهم الظن ظنا فيه قبح وفيه سوء. هذا إذا لم يتعدى الكلام فمغتفر وليس عليه إثم، ولكن ينبغي أن يزيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. لكن مع ذلك أنه مع أهل الصلاة على الخير فينبغي له أن يظن بهم أن السوء، فإن ظن بهم ظن السوء هذا إن تكلم به وأبداه فهو آثم. والجملة التي جاءت بعد قوله تعالى: اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، تعليم على الجملة الأولى التي فيها وجوب اجتناب الظن، تعليله إنما يكون بالظن إن بعض الظن، أي إن بعض الظن وظن السوء، وليس كل ظن، لا بد أن يكون ظن سوء، أي يظن الظن السوء بأهل الصلاة وأهل الخير. وكما في الآية: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، وذكر هنا قيد بظن السوء. هذا ما عليه جماهير الأمة خلافا لبعض المذاهب المبتدعة الذين يرون أنه لا يجوز العمل بالظن في الأحكام الشرعية. وهذا ولا شك إذا قيل كذلك وعمم الحكم كذلك لازم منه طرح جملة كبيرة من الأحكام الشرعية المؤسسة على هذه الأدلة الظنية التي ذكرت آنفا. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى القول بأن هذا القول من المبتدعة هو شاذ عن سائر المسلمين لا يعول عليه، ولا يعلم الله.
الأخ يقول رجل استأجر عقارا أو محلا لمدة سنة وأخذ أجرته مقدمة، الأجرة قيمتها أكثر من 30,000، هل في الإيجار زكاة وكيف تزكيها إذا أخذها؟ الإيجار زكاة وكيف تزكيها إذا أخذها مؤخرا؟
أما البيوت التي تقطع والسيارات التي هي سيارات أجرة والأراضي التي تقطع، إنما الزكاة تكون على الأجرة لا على العين، بمعنى أنه لا يزكي عين السيارة التي يسترزق بها صاحبها عن طريق الإزاحة، وإنما الزكاة تقع على ذلك الإيجار، أي ذلك المال الذي يأخذه في مقابل انتفاع الغير بتلك السيارة، وليس الزكاة في عين تلك السيارة. يعني لا يوقع السيارة هذه مقدارها أو قيمتها ثمنها مثلا 60,000,000 يخرج هو الأشهر على أسكن الله، وإنما الأموال التي يدخلها عن طريق هذه السيارة وتلك البناية، إذا كان عنده مال أصلي ودخلت هذه الأموال إلى ماله الأصلي يعتبر هذا المال المال المستفى، المال المستفى يضم إلى الأصل ويخرج منه ربع الأشهر في كل هذه الأموال موجودة. إذا لم يكن له مال أصلي بحيث هذه الأجرة التي يأخذها هو الذي يدخرها أو يضعها تنمو، فإن بلغت نصابا فيبدأ معه يحتسب الحول حولان الحول، حتى بعد ذلك إذا مر عليها الحول أخرج منها ربع الأشهر. فإن لم تصل ولم تبلغ نصابا فليست فيها زكاة، فإن بلغت نصابا ولم يمر عليه الحول حتى انتقص ذلك النصاب لم يكن عليه زكاة أيضا، وإذا بلغ النصاب بعد مثلا 6 أشهر بلغ النصاب في هذا الحال يعيد يحتسب من ذلك اليوم الحول كان وهكذا.
ما حكم هذا الفعل؟ ما حكم من يصلي صلاة الفريضة خلف من يصلي صلاة الجماعة؟
صلاة الفريضة من حيث نوعها غير صلاة الجنازة، إن كان إجماع جامع واحد من حيث الجنس، هذه الصلاة جنسها لكل جنس، لما يقول عليه الصلاة والسلام مثلا في الحديث نهى عن الصلاة في المقبرة والحمام، نهى يقول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام، الصلاة عامة وجنس الصلاة سواء كانت فريضة ل4 ركعات أو فريضة ل3 ركعات أو فريضة ل2 ركعات أو كانت نفلا ب2 ركعات أو بما يزيد، أو تعمل صلاة جنازة، لأن الدور هذه تؤدي صلاة. ولهذا أخذ العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا صلاة إلا بأم الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. فهذا لا صلاة النكرة في سياق النفي تعم، فهو شامل حديث يشمل حتى صلاة الجنازة. صلاة الجنازة التي لا يقرأ فيها بأم الكتاب فلا صلاة هذه تصح عندها، فلا صلاة إلا بأم الكتاب. فإن أن الجنس أن يكون الجنس واحد، لكن قد يختلف بالنوع، فنوع الفريضة غير نوع صلاة الجنازة. والطواف بالبيت سماه النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة، قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أجاز لي تكلم فيه، أو كما قال. فهذا سماه صلاة أيضا، لكن هذه الصلاة غير هذه الصلاة غير هذه الصلاة، هو من حيث الجنس واحد، لكن من حيث النوع يختلف. وصلاة الفريضة فيها ركوع وفيها سجود، نعم هي الأقوال والأفعال المبتدأة بالتكبير المختتمة بالتسليم، بينما صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما فيها تكبيرات، فقد تكون أربع تكبيرات وقد تكون تسع تكبيرات أو ما بينهما. فإذا هذه صلاة هذه صلاة، لكن هذه الصلاة غير هذه الصلاة من حيث النوم. كذلك طواف البيت صلاة، لكن طواف البيت غير الصلاة الأخرى التي هي المعروفة من ركوع وسجود، مع أنه لا يجوز لا في الصلاة الفريضة على النفل لا يجوز الكلام، قد كان يجوز الكلام من قبل ثم منعه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، قال: إن الله يحدث في أمره ما يشاء، وأنه مما أحدثه في أمره ألا تكلموا في الصلاة، فمنع الكلام في الصلاة ومنع الكلام في الجنازة وجزء الصلاة في الطواف. إذا الاختلاف في النوع لا يفتح مجال الجواز بالاقتداء بالإمام في الصلاة المغايرة من حيث النوم، بمعنى هذه صلاة الجنازة وهذه صلاة الفريضة، فلا يجوز له أن يقتدي بالإمام الذي يصلي على الجنازة وهو يصلي صلاة فريضة لاختلاف نوعيهما. الصلوات التي يختلف نوع كل واحد منهم. على أن أذكر أو أنبه إلى أن المقتدي في الإمام إذا أراد أن يدخل معه في صلاة مجاهدين لصلاة الإمام. العلماء يختلفون في ذلك على مذهبين. مذهب مالك وابو حنيفة أنه لا يجوز عندهم اختلاف نية الصلاة، لا بد أن يوافق المأموم صلاة إمامه. إن صلى الإمام الظهر أو صلى الإمام العصر لا يجوز للمأموم أن يصلي الظهر وراءه، إنما الواجب عليه أن يصلي العصر وراءه. ومن قال بوجوب الترتيب قال في هذا الحال يصلي العصر جماعة ثم يعيد ترتيبا الظهر والعصر، ومن لم يرى وجوب الترتيب قال يصلي العصر وراء يصلي العصر موافقة للإمام ثم يصلي الظهر بعده. هذا كله عند من لا يقول بجواز في نفس الجنس والنوم، يعني لا يجوز مباينة واختلاف المأموم نيته مع إمامه. قال إنه لا يجوز أن يصلي إلا في نية موافقة لنية الإمام في نوع تلك الصلاة وفي عين تلك الصلاة، لا بد أن تكون العين مطابقة. أما الذين أجازوا الصلاة مباينة مع الإمام أي يجوز للمصلي أن يصلي صلاة الظهر مع الإمام الذي يصلي العصر، فإن عنده تجوز المباينة في عين تلك الصلاة، بمعنى يفارقه في ويخالفه في نية الاقتداء بالنية، إلا أنه أوجب أن يكون النوع واحد. لا يجوز أن تكون صلاة هذه جنازة وهذه صلاة طريقة، فلا يجوز العكس أيضا، لا يجوز للإمام يصلي الفريضة أنه يصلي جنازة علما أن هذه لا تقع، لأن الجنازة لا تكون صلاة الإمام صلاة الفريضة. إذا الحاصل الذي أحدث وجه فيه أو وجهت فيه أنظاركم هو قوم الذين يمنعون مباينة يمنعون أو يوجدون موافقة نية الإمام مع المأمون، هذه ولا شك عندهم انه لا تصح صلاة الجنازة صلاة الفريضة وراء الجنازة من باب اولى. اما الذين يجيزون صلاة النية او اختلاف النية مباينة نية المأموم عن نية الإمام الذين يجيزون ذلك، يعني لا يجيزون صلاة فريضة وراء صلاة الإمام يصلي الجنازة باختلاف نوعيهما. والصحيح من الأقوال بالنسبة للمباينة أنه يجوز مباينة الإمام بنية، بمعنى يجوز له أن يصلي الفرض وراء إمام يصلي النفل، ويجوز النفل وراء إمام يصلي الفرض، ويجوز أيضا الصلاة وراء المسافر وصلاة المسافر وراء المقيم وصلاة والصلوات الجميع ثبتت في النصوص في أحاديث من أحاديث معاذ الذي كان يصلي الصلاة العشاء الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة ما يأتي إلى قومه كما في حديث جابر في قباء، فيصلي بهم. فكان صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فريضة، ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم، هو يصلي النفل وهم يصلون وراء الفريضة. كذلك العكس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاة الخوف، كان يصلي صلاة الخوف بالخوف، يصلون معه بداية فريضة وراء فريضة، ثم يأتي قوم آخرين يصلي بهم هو فريضة نفلا وهم يصلون فرضا وهكذا. فالحاصل المهم الجواب على السؤال الأخ أنه لا يجوز أن يصلي صلاة الفريضة وراء إمام يصلي صلاة الجنازة باختلاف النوعين. والعلم عند الله تعالى.
الشيخ يقول حكم من تبرع بشيء من آبائه توفي مثلا.
جواب على السؤال ينبغي أولا التفريق بين المتبرع، يعني إذا كان هذا المتبرع مؤمن أو كان كافرا. إذا كان كافرا فصح هذا، لأنه يفهم من مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. ذكر المؤمن هنا في مفهوله مفهوم بمعنى أنه لا يتحقق الأمر بالنسبة للكافر. لكن هل يجوز للمسلم الحي أن يتبرع بأعضائه إلى غيره؟ المسألة تحكمها في الأصل ضمن القواعد، أن هذا الأصل أن الأصل أن المرء لا يجوز أن يتصرف في أعضائه إلا إذا كان هناك نص يجيز له أن يتصرف فيه، سواء كان النص بسنة الفقرة مثلا أو نص الذي قال في صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، بمعنى أن الضرر ينزل. فإذا مثلا جسمه لا يجوز له أن يتصرف فيه لقوله تعالى حكاية عن الحديث ولا مغنهم لا يغيرن خلق الله. فالله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، ومهما كانت صورته جميلة أو ذميمة فهو فخلق الله كله حسن، والذي أحسن كل شيء خلقه، وقرا خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. فلا يجوز له التصرف في بدنه إلا بدليل، الدليل إما أن يكون كما قلت آنفا في سنن فطرة أو من حيث دفع الضرر، سواء كان الضرر هذا ضرر في الأصل ضرر مادي، وأدرج بعضهم الضرر المعنوي أيضا. لكن تارة يذكر أهل العلم أنه في حالة موت الميت، لكن تعلق بالميت بعض الحقوق للآدميين الأحياء، فإنهم يقدمون مصلحة الأحياء على مصلحة الأموات، ذلك لأن ويمثلون بعضهم فيمن مثلا سرق سارق جوهره اتبعها فماتها فدفن بها فيجوز عندهم شق بطنه واستخراج تلك الجوهرة واللؤلؤة لأنه تعلق به حق الغير. فإذا دفن الميت في مكان يمكن أن تنجرف التربة بحيث يتعرض إلى الناس أو في مكان تمر عليه القنوات صرف المياه القذرة التي لا تليق بحرمة الميت المسلم فيجوز الحال هذه نفش قبره وصرفه إلى مكان آخر إلى آخره. الذي أحببت أن أصل إليه هو أنه يفرق بين المسلم والكافر ويفرق بالمسلم أيضا بين من كان آيلا إلى الموت وبإذنه أجاز أخذ أعضائه فالمسلم الحي أن يأخذ من أعضائه إذا رضي أن يأخذ منه لأن أيلولته إلى قوله تراب. فإن كان يجوز أخذ الجوهر منه يجوز أخذ أعضائه بعد موته من باب الله لأنه في حياة الغاية وتغير في حياتي فمصلحته أو من مصلحة المنى. أما إذا كان على قيد الحياة فإنه الرجل في قيد الحياة يتمتع بالصحة جيدة لكن غيره يحتاج مثلا إلى فدية فهل يجوز له أن يعطي التفكير عنه ويتصرف في بدنه؟ ومع النظرة إن شئت نظرة مبنية على الأخوة التامة والأخوة الإيمانية لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها بالجسد الواحد قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد اشتكى من عضو فدعا له سائر الاعضاء سائر القمة. وقال في آية أخرى ولا تلمزوا أنفسك ثم لمز النفس بمعنى أن النفس كلها نفس واحدة فإذا طعن في أخيه معنى طعن في نفسه أنه طعن في النفس باعتبار أن نفس المؤمنين نفس واحدة. من هذا المنظور أجاز بعض أهل العلم الإعطاء ولكن الإعطاء الاستبيان لكن أحاط ذلك بجملة من الشروط. من جملة هذه الشروط التي أحاط بها أولا أن يكون المريض يحتاج إلى الكلية أن تكون كليته مناسبة له وأن تكون نسبة النجاح فيها كبيرة وألا تضر أو لا يتضرر لنزع هذه في هذا الحال أجاز بهذه الشروط أجاز إعطاء وبرضا صاحب الجسم أن يعطي لأخيه هذا. فهذا التصرف هو إزالة الضرر والضرر كما نص عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر أي أن الضرر يزال سواء كان ضرر في نفسه أو ضرر على غيره فيزال معنى أنه إذا لم يتسبب هذا في إضرار نفسه ويحقق مصلحة لغيره فإن مصلحة حياة غير. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. ألا وإني أحمد الله إليكم على نعمة الإسلام وأصلي وأسلم على محمد صلى الله عليه وسلم معلم البشرية وهاديها إلى صراط مستقيم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للاهتداء بهدي والتمسك بسنته والعمل وفق شريعته انه ولي ذلك القادر عليه. هذا المجلس الذي سمعني الله واياكم فيه لنرى الاسئله التي يطلبها الاخوه فيسألني الإخوة أن أقول كلمة قبل الشروع في طرح ما عندهم من مسائل. فأقول إن خير ما يسعى إليه المسلم ويبذل فيه النفس والمال إنما هو العلم بالكتاب والسنة اللذين عليهما مدار السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. قد أوصى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حيث قال تركت فيكم ما ان تمسكتم به لم تضلوا ذلك ابدا كتاب الله وسنتي. فكل ما يؤلف من كتب شرعيه سواء في التفسير او في الحديث او في العقيده أو في الأصول والفروع وما إلى ذلك وكل ما ينشر في الصحف والمجلات الإسلامية وكل ما يلقى ويلقى في الندوات والدورات كل ذلك إنما هو بيان وشرح لهذين المصدرين على وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهادات المجتهدين وبحسب قدرات العلمية والمواهب التي تحلى بها وتمتع بها هؤلاء المؤلفين والمصدرين والمؤلفين بحسب ما آتاهم الله من فضله. لما كان أعز ما يطلبه المسلم هو العلم بالكتاب والسنة فلا ينبغي أن يمنعه الكسل والعجز عن طلب ما يتعلمه لمعرفة دينه وأداء ما وجب عليه من فرائض وأحكام لأدائها الوجه المطلوب شرعا، ذلك لأن العجز والكسل خلقان جميمان استعاذ منهما النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالحرص والعمل، فقال في حديث آخر: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. كذلك يطبقه العلم والعلوم عن الاستزادة العلم وعن الاستفادة من الغير، أي لا يكون الحاجز بينه وبين طلب العلم بالكتاب والسنة. ذلك العلم الذي هو أخو الرياء، والرياء هو إظهار الجميل يراه الناس لا لأمر الله سبحانه وتعالى، ومن كان مرائيا فلا يحقق قوله تعالى: إياك نعبد. أما المعجب بعلمه وعمله فلا يحقق قوله تعالى: إياك نستعين. لذلك العلم والغرور خلق جميل أيضا يروق الطريق على المسلم في تدرج مدارج الجمال، كما هو من أعظم المهام في الحال والمهام. كما على المسلم أن يتحلى بخلق العدل وقد أوجب الله سبحانه وتعالى العدل في كل شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يحب المقسطين، فالله سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. فقال: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. العدل الذي ينبغي على المسلم أن يتحلى به أولا تجاه ربه، من العدل بينه وبين الله سبحانه وتعالى تجريده تجريد التوحيد له سبحانه وتعالى، بمعنى يعبده خالصا ولا يشرك معه احد، فينتسب ويطيع ولا يعصي، ويذكره ولا ينسى، ويشكره ولا يكفره. هذا العدل مع الله سبحانه وتعالى. كما ان المسلم إذا حظيت في منصب الحكم والقضاء الواجب عليه أن يعدل بين رعيته، ويعدل أيضا بين خصومه الذين احتكموا عنده، لهذا يأمر الله سبحانه وتعالى أيضا في الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. أوجب العدل. كذلك المسلم الذي له أكثر من زوجة ويجب عليه أن يعدل بين زوجاته. قوله تعالى اتقوا ما قابلتم عنه الصلاة مثنى وثلاثة ورباع نشوفكم ألا تعدلوا فواحد. ويعدل الرجل بين أولاده فلا يقدم ولا يفضل ولا يخصص أحد الأولاد أو بعض الأولاد عن بعض آخر، فإن فعل فلن يعدل كما حصل في حديث نعمان بن بشير أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد له في عطية أعطاه لأحد أبنائه، فقال عليه الصلاة والسلام: أكل بنيك نحلها؟ قال: لا. قال: لا أشهد على جول. سلمان الجول المعظم في رواية: أيصبك أن يكون لك في البر سواء؟ قال: نعم. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لذلك من واجب الأب أن يعدل بين أولاده، والعلماء إن كانوا يختلفون في وجه العدل بين الأولاد بين القائلين بأنه إنما يكون للذكر مثل الأنثى، فالمذهب القوي أنه يعدل بين الأولاد على نحو ما قسم الله سبحانه وتعالى بين الذكر والأنثى بعد الوفاة، أي يكون للذكر المحفظ اثنين. كذلك من العدل أن يعدل في القول، ومن عدل في القول أن لا يقول زورا، وأن لا يقول قولا غير سديد بحيث أنه يميل إلى غيره محاباة أو لأجل القرابة أو ما إلى ذلك. الله سبحانه وتعالى: ولا يجرمنكم شنعان قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. واجب أن يعدل في القول ويقول القول السديد. المراد بالقول السديد هو القول الموافق للصواب. هذا ما راى الله سبحانه وتعالى، فقال: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قول السديد يقتل به اللين في الكلام ومحاولة الاختصاص بالحق من غير غلظة ولا فجاجة ولا تلكيد، وإنما يكون قول السبيل موافق الصواب تقترن به الخلق الذي أمر به سبحانه وتعالى في الدعوة إلى الله. قال لمن قائل: ادعوا الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وجادلهم بالتي هي احسن. قال سبحانه وتعالى: فبما خلق من الله منك لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر إذا عزمت فوق العالم. كذلك من العدل أيضا أن يكون هناك العدل في المعتقد، معنى الواجب على المسلم أن يعتقد الحق ولا يجوز له أن يعتقد الباطل. ومن العدل وقوعه اعتقادا وعملا باطنا ظاهرا مع الحق مهما كان، فإن وفق وفقة الحق يكون تماشيا مع ما يأمر الشرع به من الوقوف مع الحق، بل يذهب الشرع إلى أبعد من ذلك في العدل، فأوجب العدل فضلا عما قد ذكرنا عن إيمان العدل بين زوجاته وأولاده بل حتى مع نفسه. فالشرع أمره أن يعدل حتى في مشيته، أقصد في مشيته، وأمره أن يعدل في نعله فلا يمشي بنعل واحدا، وأمره أن يعدل في بدنه فلا يجوز له أن يجلس نصفه في الشمس ونصفه في الظل، لأنه لم يحدث هذا العدل المطلوب بين أعضائه، بل أمره حتى أن يعدل في شعره فلا يأخذ من الشعر على هيئة قزع بحيث لا يعدل في شعره فيأخذ من جانب ويضرب من جانب. قال عليه الصلاة والسلام للرجل الذي حلق ابنه قزعا فقال أحلقه كله فأتركه كله. فهنا أيضا العدل يتحقق حتى في جسمه. فإذا السير أو التحلي بخلق العدل الاتصاف به أمر أو خلق عظيم، إن حققه فقد حقق نفعا كبيرا. وعلى المرء أيضا أن يتحلى بخلق الصدق، ذلك لأن الصدق أظن عن كونه خلق، فهو من مكملات الإسلام ومن مكملات الإيمان، وأنه بالصدق، الصدق يعد طريقا إلى أبعد أمان المسلم وأقصى أمانه هو دخوله الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه مسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زاد الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. فإياكم الكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار، وما زاد الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا. ذلك أوجب الصدق وأوجب اجتناب هذا الاجتناب الكبير، لأن مصيره لنا، بل أثنى الله سبحانه وتعالى على الصادقين وأوجب علينا أن نكون معنا، فقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بل أثنى على الصادقين في العديد من الآيات القرآنية قال صادقين الصادقات قال رجال صدقوا ما عنوا بالله عليه من آخره. الصدق له مظاهر. الصدق قد يكون الصدق الحديث واللسان. الإنسان إذا تكلم لا يقول زورا ولا يقول كلمة. وفي الحديث الصحيح أن المسلم لا يكذب، أي أن المسلم كامل الإسلام يمنعه إيمانه أن يكذب، الواجب عليه أن يقول الصدق ولو كان مؤمنا. بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم من علامات المنافقين الحديث المرفق بالكذب. وعد آية منهم في الثلاث وذكر إذا حجت الحدث. كذلك من الصدق مع الغير. الصدق مع الغير من المسلمين أن تكون نصيحته حيث يرى أن فيها عنده مكر فينصحه بذلك الشيء الذي يريده بنفسه، فلا يخادعه ولا يغشه، فإن فعل ذلك فيكون صادقا معه. كذلك من الصدق في العزم، فإن أقدر المسلم على خير من الخيرات، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالخيرات وفعل الخيرات، فقال المولى عز وجل يا الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون، وقال الله تعالى يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وقال استبقوا الخيرات، قال سارعوا الى مغفرة من ربكم. من الصدق أن لا يتردد في فعل الخير، بل لابد أن يكون صادق العزم وأن يمضي بكل قوة إلى فعل ذلك الأمر الذي يعود عليه في الخير والفضل. كذلك من الصدق أن يكون صادق الوعد. فالصدق في الوعد إذا وعد أتى بما وعد به على نحو متفق عليه، مكانا بضاعة أو ما إلى ذلك. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث السابق أن آية المنافق إذا وعد أخلف. كذلك من الصدق بعد صدق الحال، الإنسان ينبغي أن يكون في حاله يظهر المظهر الحقيقي ولا ينزل منزلة هو دونها، ولا ينزل منزلة هو فوقها، فلا بد أن يكون حاله يترجم ما هو عليه في حقيقة الأمر. وقال عليه الصلاة والسلام تشجع بنا المعطى لابس ثوبي زور. قد أختم هذا الكلام ب أن المسلم أيضا يحرص أن يكون متخلقا بخلق الاعتدال، والاعتدال هو أقوى الاستقامة، فلا يكون بين يجب أن يكون بين الوسط بين المغالاة والمجاهرة، وسط بين الإفراط والتفريط، ما هو شأن هذا الدين؟ هو وسط بين اليهودية والنصرانية، وقال تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ليس المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، هذا وسط بين هذا وذاك، وأهل السنة والجماعة وسط بين سائر الطوائف، لأنها ليست من أولئك الغلاة في الدين كالخوارج على شاكلتهم، أو ممن يتصفون بالمجافاة والتقريب أشعر من الاجتراف ومن تبعه، في اختلاف أنماط أشكال من أنواعه، أهل السنة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، وصل مع شرط الطول والكسر لكل مجال، ويكفي صاحب الاستقامة والاعتدال شرفا وفخرا قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة فأسقيناهم ماء غدقا، قوله تعالى أيضا في الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى التخلق بهذه الأخلاق الحميدة، لأن هذه الأخلاق في أصل الدعوة السلفية وأسس بنائها إنما تنبني أساسا على التوحيد وعلى الاتباع وعلى التزكية، وهذه التزكية هي أن يطهر النفس من كل الغوائل، من كل العوالق الذميمة التي قد يتصف بها لا ينبغي أن لا يتصف بها المسلم، فهذه التزكية أساس من الأسس ومن الدعائم الكبرى للدعوة السلفية المباركة، وأظن أني ذكرت كلمة قصيرة حول هذه المسألة التي أردت أن أسس كلامي على هذا الأساس الأخير، وهو الوجود التخلق بالأخلاق الصحيحة الفاضلة التي دعا إليها الشرع حتى ينعكس سلوك المسلم سيرة المسلم، وتجد الفضاء الصحيح خاصة عند النفوس، من يتعامل معهم فلا يعاملونهم بغش، يكونون صادقين معهم ولا بخداع، وأن يتعاونون معهم على البر والتقوى لا على الاثم والعدوان، ذلك لان اساس الاخوه الايمانيه قائم على تعاون على في الدين، فلو انتفى التعاون في الدين فتنتفي معروف تلك الاخوه الايمانيه. لا شك ان الاخوه الايمانيه اقوى واولى من اخوه النسب. الله تعالى انما المؤمنون اخوه، حتى الابوه الدينيه اولى من الابوه الطينيه كما يقال، اي اولى من ابوه النسب، لان ابوه الدين انما هي رافد روافد الاخره، اما الاخرى فليست كذلك. ولا شك ان الاخره اولى من الدنيا كما قال الله سبحانه وتعالى: وللاخره خير لكم من الاولى. وقال: قل متاع الدنيا قليل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
كثيرا من الظن ان بعض الظن جدا، هل يجتنب كل ظن لئلا يقع فيها في هذا الدار؟ هل هناك ظنون لم نؤمر باجتنابها؟ وهل هناك ظنون خاليه من الاثم؟ كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم، هل يجتنب كل ظن لئلا يقع فيها في هذا الدار؟ هل هناك ظنون لم نؤمر باجتنابها؟ وهل هناك ظنون خاليه من الاثم؟
الظن الذي يرى في الآية ومجرد التهمة التي لا سبب لها، بحيث يتهم الغير بتهمة كتهمة الحدود أو إتيان الفواحش، لكن لا تظهر منه في ظاهره، لا تظهر منه تلك التهمة الجليلة أو لا تظهر منه أصلا. فاتهامه بالباطل أو بالسوء الأصل في المنع، لأنه يفضي إلى تصدع أركان الأخوة الإيمانية التي ذكرناها آنفا. وإنما ذكر الشرع هذا حتى يحرص المسلم ليتحفظ من الظنون التي قد تساوره، ليقوي ما يجب تقويته، لأن من الظن ما هو مأمور باتباعه ومن الظن ما هو مأمور الاجتناب إليه. أما الظن مأمور باتباعه الأحكام والمسائل الشرعية المبنية على أمور ظنين كالقياس ودلالة العموم وخبر واحد عند جمهور أهل العلم الذين يرون مثل هذه الأصول دلالتها دلالة ظنية وليست دلالتها دلالة قطعية. مع ذلك أوجب الشرع لنا العمل بمثل هذه الأحكام الشرعية في مسائل الدين، وأننا نعمل بالظن الذي أمر به سبحانه وتعالى. لكن الظن هذا الذي في الآية هو ظن السوء لأهل الخير للصلاة، أي أهل الخير للصلاة يظن بهم الظن ظنا فيه قبح وفيه سوء. هذا إذا لم يتعدى الكلام فمغتفر وليس عليه إثم، ولكن ينبغي أن يزيله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل. لكن مع ذلك أنه مع أهل الصلاة على الخير فينبغي له أن يظن بهم أن السوء، فإن ظن بهم ظن السوء هذا إن تكلم به وأبداه فهو آثم. والجملة التي جاءت بعد قوله تعالى اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، تعليم على الجملة الأولى التي فيها وجوب اجتناب الظن، تعليله إنما يكون بالظن إن بعض الظن، أي إن بعض الظن وظن السوء، وليس كل ظن، لا بد أن يكون ظن سوء، أي يظن الظن السوء بأهل الصلاة وأهل الخير. وكما في الآية: وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، وذكر هنا قيد بظن السوء. هذا ما عليه جماهير الأمة خلافا لبعض مذاهب المبتدعة الذين يرون أنه لا يجوز العمل بالظن في الأحكام الشرعية. وهذا ولا شك إذا قيل كذلك وعمم الحكم كذلك لازم منه طرح جملة كبيرة من الأحكام الشرعية المؤسسة على هذه الأدلة الظنية التي ذكرت آنفا. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى القول بأن هذا القول من المبتدعة هو شاذ عن سائر المسلمين لا يعول عليه ولا علم عند الله.
سيد آخر يقول: رجل استأجر عقارا أو محلا لمدة سنة وأخذ أجرته مقدمة، الأجرة قيمتها أكثر من 30 نصف، هل في الإيجار زكاة وكيف تزكيها إذا أخذها؟
هل في
الإيجار زكاة؟ كيف الزكاة إذا أخذ عام أخر؟
أما البيوت التي تقطع والسيارات التي هي سيارات أجرة والأراضي التي تقطع، إنما الزكاة تكون على الأجرة لا على العين، بمعنى أنه لا يزكي عين السيارة التي يسترزق بها صاحبها عن طريق الإزاحة، وإنما الزكاة تقع على ذلك الرداء أي ذلك المال الذي يأخذه في مقابل انتفاع الغير بتلك السيارة، وليست الزكاة في عين تلك السيارة. يعني لا يوقع من السيارة هذه مقدارها أو قيمتها ثمنها مثلا 60 مليون يخرج هو الرجل على أسكين، لا، فإن الأموال التي يدخلها عن طريق هذه السيارة وتلك البناية إذا كان عنده مال أصلي ودخلت هذه الأموال إلى ماله الأصلي يعتبر هذا المال المال المستفى، المال المستفى يضم إلى الأصل ويخرج منه ربع العشر في كل هذه الأموال موجودة. إذا لم يكن له مال أصلي بحيث هذه الأجرة التي يأخذها هو التي يدخرها أو يضعها تنمو، فإن بلغت نصابا فيبدأ معه يحتسب الحول حولان الحول حتى بعد ذلك إذا مر عليها الحول أخرج منها ربع العشر. فإن لم تصل ولم تبلغ نصابا فليست فيها زكاة، فإن بلغت نصابا ولم يمر عليها الحول حتى انتقص ذلك النصاب لم يكن عليه زكاة أيضا، وإذا بلغ النصاب بعد مثلا 6 أشهر بلغ النصاب في هذا الحال يعيد يحتسب من ذلك اليوم الحول كان وهكذا.
ما حكم هذا الفعل؟ لا حكم من يصلي صلاة الفريضة خلف من يصلي صلاة الجماعة.
صلاة الفريضة من حيث نوعها غير صلاة الجنازة، إن كان إجماع جامع واحد من حيث الجنس، هذه الصلاة جنسها لكل جنس، لما يقول عليه الصلاة والسلام مثلا في الحديث عن الصلاة في المقبرة والحمام، نهى يقول الصحابي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة والحمام، الصلاة عامة وجنس الصلاة سواء كانت فريضة لأربع ركعات أو فريضة بثلاث ركعات أو فريضة بركعتين أو كانت نفلا بركعتين أو بما يزيد أو كانت صلاة جنازة، لأن كل هذه تعد صلاة، ولهذا أخذ العلماء من قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لا صلاة إلا بأم الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فهذا لا صلاة النكرة في سياق النفي تعم، فهو شامل حديث يشمل حتى صلاة الجنازة. صلاة الجنازة التي لا يقع فيها بأم الكتاب فلا صلاة هذه تصح عندها، فلا صلاة إلا بأم الكتاب. فإن أن الجنس أن يكون الجنس واحد، لكن قد يختلف في النوع، نوع الفريضة غير نوع صلاة الجنازة. والطواف بالبيت سمى النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة، قال الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أجاز لي كلم فيه أو كما قال. فهذا سمى الصلاة أيضا، لكن هذه الصلاة غير هذه الصلاة غير هذه الصلاة، هو من حيث الجنس واحد لكن من حيث النوع يختلف. وصلاة الفريضة فيها ركوع وفيها سجود، يعني هي الأقوال والأفعال المبتدأ بالتكبير مختتمة بالتسليم، بينما صلاة الجنازة ليس فيها ركوع ولا سجود، وإنما فيها تكبيرات، فقد تكون أربع تكبيرات وقد تكون تسع تكبيرات أو ما بينهما. فإذا هذه صلاة لكن هذه الصلاة غير هذه الصلاة من حيث النوم، كذلك طواف البيت صلاة، لكن طواف البيت لا الصلاة الأخرى التي هي المعروفة من ركوع وسجود، مع أنه لا يجوز لا في الصلاة الفريضة النهر لا يجوز الكلام، قد كان يجوز الكلام من قبل ثم منعه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود، قال ان الله يحدث في امره ما يشاء، وانه مما احدثه في امره الا تكلموا في الصلاه، فمنع الكلام في الصلاه ومنع الكلام في الجنازه وجزء الصلاه في الطواف. اذا الاختلاف في النوع لا يفتح مجال الجواز بالاقتداء بالإمام في الصلاة المغايرة من حيث النوم، بمعنى هذه صلاة الجنازة وهذه صلاة الفريضة، فلا يجوز له أن يقتدي بالإمام الذي يصلي على الجنازة وهو يصلي صلاة فريضة باختلاف نوعي الإمام. الصلوات التي يختلف نوع كل واحد منهم، على أن أذكر أو أنبه إلى أن المقتدي في الإمام إذا أراد أن يدخل معه في صلاة مباينة لصلاة الإمام، العلماء يختلفون في ذلك على مذهبين، مذهب مالك وأبو حنيفة أنه لا يجوز عندهم اختبار نية الصلاة، لا بد أن يوافق المأمون صلاة إمامه. إن صلى الإمام الظهر أو صلى الإمام العصر لا يجوز للمأموم أن يصلي الظهر وراءه، إنما الواجب عليه أن يصلي العصر وراءه. ومن قال بوجوب الترتيب قال في هذا الحال يصلي العصر جماعة ثم يعيد ترتيبا الظهر والعصر، ومن لم يرى وجوب الترتيب قال يصلي العصر وراء يصلي العصر موافقة للإمام ثم يصلي الظهر بعده. هذا كله عند من لا يقول بجواز في نفس الجنس والنوم، يعني لا يجوز مباينة واختلاف المأموم نيته مع إمامه. قال إنه لا يجوز أن يصلي إلا في نية موافقة لنية الإمام في نوع تلك الصلاة وفي عين تلك الصلاة، لا بد أن تكون العين مطابقة. أما الذين أجازوا الصلاة مباينة مع الإمام أي يجوز للمصلي أن يصلي صلاة الظهر مع الإمام الذي يصلي العصر، فإن عنده تجوز المباينة في عين تلك الصلاة، بمعنى يفارقه في ويخالفه في نية الاقتداء بالنية، إلا أنه أوجب أن يكون النوع واحد. لا يجوز أن تكون صلاة هذه جنازة وهذه صلاة طريق، فلا يجوز العكس أيضا، لا يجوز للإمام يصلي الفريضة أنه يصلي جنازة علما أن هذه لا تقع، لأن الجنازة لا تكون صلاة الإمام صلاة الفريضة. إذا حاصل الذي يحدث وجه فيه أو وجه فيه أنظاركم هو قوم الذين يمنعون مباينة يمنعون أو يوجبون موافقة نية الإمام مع المأمون، هذه ولا شك عندهم انه لا تصح صلاة الجنازة صلاة الفريضة وراء الجنازة من باب اولى. اما الذين يجيزون صلاة النية او اختلاف النية مباينة نية المأموم عن نية الإمام الذين يجيزون ذلك، يعني لا يجيزون صلاة فريضة وراء صلاة الإمام يصلي الجنازة لاختلاف نوعيه. والصحيح من الأقوال بالنسبة للمباينة أنه يجوز مباينة الإمام بمنة، بمعنى يجوز له أن يصلي الفرض وراء إمام يصلي النفل، ويجوز النفل وراء إمام يصلي الفرض، ويجوز أيضا الصلاة وراء المسافر وصلاة المسافر وراء المقيم وصلاة الصلوات الجميع ثبتت في النصوص في أحاديث من أحاديث معاذ الذي كان يصلي الصلاة العشاء الآخرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مدينة ما يأتي إلى قومه كما في حديث جابر في قباء فيصلي بهم، فكان صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة فريضة ثم يأتي إلى قومه فيصلي بهم هو يصلي النفل وهم يصلون وراء الفريضة. كذلك العكس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي صلاة الخوف، كان يصلي صلاة الخوف بالخوف، يصلي معه بداية الفريضة وراء الفريضة، ثم يأتي قوم آخرين يصلي بهم هو الفريضة نفلا وهم يصلون فرضا وهكذا. الحاصل المهم الجواب على السؤال الأخ أنه لا يجوز أن يصلي صلاة الفريضة وراء إمام يصلي صلاة الجنازة باختلاف النوعين. والعلم عند الله تعالى.
الشيخ يقول حكم من تبرع بشيء من آبائه توفي مثلا.
الجواب على السؤال ينبغي أولا التفريق بين المتبرع، يعني إذا كان هذا المتبرع مؤمن أو كان كافرا. إذا كان كافرا فصح هذا، لأنه يفهم من مفهوم المخالفة في قوله صلى الله عليه وسلم كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا. ذكر المؤمن هنا في مفهومه مفهوم بمعنى أنه لا يتحقق الأمر بالنسبة للكافر. لكن هل يجوز للمسلم الحي أن تبرع بأعضائه إلى غيره؟ المسألة تحكمها في الأصل جملة من القواعد، أن هذا الأصل أن الأصل أن المرء لا يجوز أن يتصرف في أعضائه إلا إذا كان هناك نص يجيز له أن يتصرف فيه، سواء كان النص بسنن الفقه مثلا أو نص الذي قال في صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرر، بمعنى أن الضرر ينزل. فإذا مثلا جسمه لا يجوز له أن يتصرف فيه بقوله تعالى حكاية عن حديث ولا مغنعهم لا يغيرن خلق الله، فالله تعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم، ومهما كانت صورته جميلة أو ذميمة فهو فخلق الله كله حسن، والذي أحسن كل شيء خلقه، وقرا خلقه وبدا خلق الانسان من طين. فلا يجوز له التصرف في بدنه الا بدليل، الدليل اما ان يكون كما قلت انفا في سنن فطره او من حيث دفع الضرر، سواء كان الضرر هذا ضرر في الاصل ضرر مادي، وأدرج بعضهم الضرر المعنوي أيضا. لكن تارة يذكر أهل العلم أنه في حالة موت الميت، لكن تعلق بالميت بعض الحقوق للآدميين الأحياء، فإنهم يقدمون مصلحة الأحياء على مصلحة الأموات، ذلك لأن ويمثلون بعضهم لمن مثلا سرق سارق جوهرة فابتلعها فمات فدفن بها، فيجوز عندهم شق بطنه واستخراج تلك الجوهرة واللؤلؤة لأنه تعلق به حق الغير. فإذا دفن الميت في مكان يمكن أن تنجرف التربة بحيث يتعرض إلى الناس، أو في مكان تمر عليه القنوات صرف المياه القذرة التي لا تليق بحرمة الميت المسلم، يجوز الحال هذه نفش قبره وصرفه إلى مكان آخر إلى آخره. الذي أحدثت أن أصل إليه هو أنه يفرق بين المسلم والكافر، ويفرق بالمسلم أيضا بين من كان آيلا إلى الموت وبإذنه أجاز أخذ أعضائه، فالمسلم الحي أن يأخذ من أعضائه إذا رضي أن يأخذ منه، لأن أيلولته إلى قوله تراب، فإن كان يجوز أخذ الجوهر منه يجوز أخذ أعضائه بعد موته من باب الله، لأنه في حياة الغاية وتغير في حياتي ومصلحته الأوزان من مصلحة المنى. أما إذا كان على قيد الحياة بحيث أنه الرجل في قيد الحياة يتمتع بالصحة جيدة لكن غيره يحتاج مثلا إلى فدية، فهل يجوز له أن يعطي الفدية عما ويتصرف في بدنه؟ ونعم مثلا إن شئت نظرة مبنية على الأخوة التامة والأخوة الإيمانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عبر عنها في الجسد الواحد، قال مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اشتكى من عضو فدعا له سائر الأعضاء سائر الحمى، وقال في آية أخرى ولا تلمزوا أنفسكم، ثم لمز النفس معناه أن النفس كلها نفس واحدة، فإذا طعن في أخيه معناه طعن في نفسه، أنه طعن في الناس باعتبار أن نفس المؤمنين نفس واحدة. من هذا المنظور أجاز بعض أهل العلم إعطاء، ولكن إعطاء الاستبياء لكن أحاط ذلك بجملة من الشروط، ومن جملة هذه الشروط التي أحاط بها أولا أن يكون المريض يحتاج إلى الكلية، أن تكون كليته مناسبة له، وأن تكون نسبة النجاح فيها كبيرة، وألا تضر أو لا يتضرر لنزع هذه في هذا الحال أجاز بهذه الشروط، أجاز إعطاء وبرضا صاحب الجسم أن يعطي لأخيه هذا، فهذا التصرف هو إزالة الضرر، والضرر كما نص عليه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرر، أي أن الضرر يزال سواء كان الضرر في نفسه أو الضرر على غيره، فيزال معنى أنه إذا لم يتسبب هذا في إضرار نفسه ويحقق مصلحة لغيره، فإن مصلحة حياة غير